جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحبابي الكرام، ما زلنا مع برنامج الجنة في بيوتنا. وقلت لكم إن الهدف الأساسي من وراء البرنامج حاجتين أساسيتين دايما في كل حلقة دايما بكررهم وبعدهم. في كثير من الأوقات إحنا بندور على الجنة في طرق بعيدة شوية، مع إن سبحان الله أقرب الطرق وأقصر الطرق للجنة موجودة جوه البيوت، موجودة تحت رجلين الآباء والأمهات، موجودة في إحسان التربية منا لأبنائنا ولبناتنا، وموجودة في علاقة الزوج بزوجته وعلاقة الزوجة بزوجها. ولو كل واحد منا أحسن بالفعل هذه العلاقات في هذا البيت أو في هذه الحياة، بتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه الجنة في الآخرة. مش كده وبس، قلت لكم كمان إحنا للأسف أمام موجات التغريب اللي ضربت الأمة في زمننا، خلت العلاقات داخل البيوت للأسف علاقات مشتتة مدمرة ممزقة، فرقت كتير بين الأب وبين أولاده وبين الزوج وبين زوجته، فرقت كتير في العلاقات بيننا وبين بعض. فتحولت بيوتنا بعد ما كانت واحة للسكينة والمودة والرحمة إلى بيوت مليانة مشاكل وأزمات هموم وغموم. ولو اجتهدنا إن احنا نعرف إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع كل الأصناف دي، مع الأب مع الأم مع الزوج مع الزوجة مع الولد مع البنت مع كل المحيطين به، صدقوني احنا فعلا بنحول بيوتنا من واحة للمشكلات والأزمات ان هي ترجع مرة تانية بيوتنا دي تكون جنة، وتكون فعلا فعلا الجنة جوه بيوتنا. يمكن اتكلمنا عن الجنة في بيوتنا من خلال علاقتنا مع الآباء والأمهات، وبعد كده اتكلمنا عن الجنة في بيوتنا من خلال العلاقة بين الزوج وزوجته، واتكلمت معاكم في 3 حلقات قبل كده عن مفاتيح الحب الخمسة او العادات الخمس اللي تخلينا باذن الله تبارك وتعالى جوه بيوتنا سعداء، الموده بتزداد والرحمه بتزداد. وانا حابب اقول مش ان هم عادات، لا ده العبادات، دول عبادات احنا بنتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. وبدانا الحديث عن العادات اللي بتدمر اي بيوت، يمكن فتحنا الملف ده الاسبوع اللي فات، ان شاء الله نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. وحابب النهارده تكون في حلقه خاصه جدا، الحلقه دي متعلقه عن الحب ومفهومه، وهل هو حلال ولا حرام، وايه هو الحب، وايه شكل الحب في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يا ترى هو حب ولا فراغ. دي كلها اسئلة هنحاول ان شاء الله ان احنا نناقشها النهاردة باذن الله تبارك وتعالى في حلقة خاصة على هامش برنامج الجنة في بيوتنا. نحاول بقدر المستطاع ان احنا نجاوب على كل الاسئلة دي مع قضية من اخطر القضايا اللي هي دايما شغلة بال الاولاد والبنات. قبل ما نبدا في طرح الاسئله والاجابه عليها، حابب من البدايه ان انا ارحب باخر حبيب فضيله الدكتور خالد الحداد، جزاه الله خيرا منور معانا النهارده، ويشرفنا ان احنا ننزل ضيوفا عليك في هذه الحلقه. ربنا يا رب يفتح من ايديك. احاول بقدر المستطاع كده ان انا بلغه الشباب انكشك شويه، بحيث ان شاء الله ان احنا نطلع اجابات على كل هذه الاسئله. يمكن صياغه السؤال غلط، ولكن حابب ان حضرتك تصلح لينا اجابه السؤال. هل الحب حرام؟
السؤال ده هي خطا. اولا نحمد الله عز وجل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واشكر لحضرتك طبعا استضافتك الكريمه والقناتين المباركه قناه الرحمه، اسال الله عز وجل ان يجعلها مباركه دوما وان يبلغ صوتها الافاق. سؤال الحب حرام سؤال محتاج الى نوع من انواع اعاده الصياغه او التعديل. هل الحب حرام؟ السؤال ده خطا. دايما نقول هل الجوع حرام؟ لا، الجوع ده امر فطري خلق الله عز وجل وركبه في الانسان يوم خلقه، وكذلك الحب عاطفه مكنونه مغروسه في خلقه الانسان، عاطفه موجوده ولكن يساء استخدامها، يساء التعبير عنها. كذلك لو اردنا ان نمثل الحب مثلا بالطاقه الهائله داخل القلب، لو ضربنا مثال في انبوبه الغاز جواها طاقه هائله، طاقه نحتاجها كلنا، كل يوم بنحتاجها في الطعام والاكل في تسخين الميه لو الطاقه دي مش موجوده احنا ما نقدرش نعيش حياتنا اليوميه. كذلك الحب وطاقته ان عدمت الجنس البشري يفنى، فهي موجوده. ولكن احنا لما بنستعمل الطاقة دي بنستعملها بحذر، يعني بنحط عليها منظم ونقفل كويس وامتى تطلع، والطاقة دي بنحطها بمعدن سميك جدا اللي هو الحديد او الفولاذ احيانا، عشان لو هي انفجرت هيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا. الخطأ اللي بيقع فيه البعض وبالذات في الثقافات الأوروبية ونتيجة التغريب اللي حصل الفترة الأخيرة في الركضة الحضارية اللي موجودة في الأمة كلها، حصر مفهوم الحب في لغة العلاقة اللي بين الرجل والجنس، الرجل والمرأة الجنس. حتى بيقال في الأدبيات الغربية وحتى في الأفلام مثلا أو الأطروحات دي لك I will making love، مقصود باللوف هنا الإيه؟ العلاقة صغيرة جدا، مع أنه هو مش كده. علاقة الحب أعم وأشمل بكثير من ذلك. اختزال الحب في الصورة المرئية في كتير من المسلسلات أو الأفلام، الصورة الخيالية اللي بتبهر كتير من البنات وكتير من الشباب وخلوهم دايما متعلقين بيها.
الأفلام التركية،
الأفلام دي أنا هتكلم على الأفلام التركية تحديدا، المسلسلات التركية أشهر في حاجة اللي هو نور مهند أو عمر ودفنة. لما نيجي نسقط ده في الواقع، مش عايز أبقى متشائم، لكن 90% لما تبحث في العمق في حياة الأبطال الخرافيين اللي موجودين على الشاشة، لما تبحث في حياتهم الاجتماعية تلاقيها مدمرة حقيقة، لأن الواقع العملي غير الحياة اللي بصدرها لنا خالص.
اللي طلع في فيلم إن هي يعني بتحبه وعاشقها وغير ذلك، دي في بيتها تتطلق مرة واثنين وثلاثة وبتغير الزوج الأول والثاني والثالث
والعشر،
وبعضهم بيوصل لأعداد مهولة جدا. تمام. زي فنانة كانوا مستضيفينها من قيمة فترة قالت إن هي تزوجت عدد مرات غير طبيعي. أنا زولت طبعا من الرقم، مش هقول الرقم عشان ما تعرفش، ولكن ده اللي فنانة بدل إن هو فعلا فشل. الكلام ده عبارة عن يعني تجميل للصورة،
خيالات، حالات انتحار، وعلاقاتهم الاجتماعية مع أبنائهم وبناتهم زوجهم زوجاتهم حالات انتحار وخيانة وطلاق متكرر. ده إن دل يدل على إن الواقع غير ده تماما. الواقع بالنسبة للشباب، بالنسبة للحب، الواقع مختلف تماما. الشاب دلوقتي في الجامعة، وهو قاعد في الجامعة لما نيجي نقسم الأسبوع أسابيع الجامعة كده، أول أسبوع
مع الطالب اللي داخل الجامعة ابتدائي
في أول سنة، ومش لازم اقول سنه يعني ايه
كل الاعتبار ان كل سنه هو بيغير حد شكل.
تمام. اول اسبوع ده بيبقى اسبوع الاسكان، هو قاعد كده حضرتك عارف الرادار، في رادار ارض جو، وفي ارض وفي يعني جو وفي يعني ايه مالتي فانكشنال ديفايس، يعني متعدد جايب كله. دي عدي سمره طويله عدي، هي دي اول اربع شهور، وبعد اربع شهور بيعمل ايه الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. المرأة بالنسبة للشباب أو البنت بالنسبة للشباب اللي رخصت نفسها وما غلتش نفسها بما أودعها الله عز وجل من دين، وبما استأمنها عليها أبوها وأمها، لما بترخص نفسها الشباب عايز منها حاجة معينة. يعني أشهر محلل نفسي أو أشهر طبيب نفسي أو عالم نفسي في القرن الفائت هو سيجموند فرويد. فرويد بيقول ان المرأة تعطي الحب من اجل، تعطي الجنس من اجل الحب، والرجل العكس يعطي الحب من اجل الجنس. الشاب عايز من بنت حاجة معينة، فهي كان زي البانة بيفضل يمضغ فيها لغاية ما السكر اللي فيها ايه
يروح،
وبعد ما يخلص
ويغير واحدة جديدة
ذا نكست، يجيب اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وتيجي المرأة تنكسر وقلبها يتحطم، ويبقى فيه تشوهات نفسية ومشاكل تفضل معاها طول عمرها، لأن هي لم تمتثل عبودية الله سبحانه وتعالى فيما أمر الله بها. يا جماعة الحب مش حرام، الحب الذي يساء استخدامه هو اللي حرام. حب عاطفة، إن أنت تحب فلان أو نيت تحب فلانة، من عاشق فكتم، ده المنطقة دي مش حرام. أما أن يتجاوز بعد ذلك إلى أفعال كلام خروجات، حتى في الحلال بركته بتروح. علماءنا متفقين من تعجل الشيء قبل أوانه عقب بإيه؟ بحرمانه. هو قاعد يسجل صور فيدباك من هنا، ياخد البنت لما تبقى قاعدة معاه بتبقى قاعدة في أبهى صورة، مع إن في الواقع في البيت ما تبقاش كده على طول 24 ساعة. فواحد يسجل خيالات ويسجل صور، أفضل برفان، افضل لبس، افضل طريقه، افضل نغمه، افضل 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 افضل، لان الواقع مش كده. وهو برضه ما بيبقاش كده لما بيبدا يدخل في مرحله الخطوبه ومرحله الزواج، يبدا بقى ايه، ما بيبقاش بيدور على الدينه، ما بيبقاش بيدور على بنت الاصول او التقيه او العفيفه، بيدور على طلبات يعني ايه اسطوريه. عايز عروسه، حد قال لي مره كده عايز عروسه 3D، والله كده قال لي، عايزها في جمال الممثلات وتقوى الصحابيات وغنى المليونيرات، قال لي كده 3D الثلاث ابعاد يعني. ومما يتنظر به ان كان في احد العلماء اسمه ابو عزيزه، ابو عزيزه ارسل اليه يوما احد طلابه رساله عايز منه عروسه، بيطلب منه ان هو يشفع عنده لياتيه بزوج له، فارسلها في صياغه شعريه، قال له ان انا عايز، قال له فصاغها ابو عزيزه في الشعر، قال ايه، بعث امرئ لابي عزيزه مره برساله يبكي ويضحك ما بها، قال اريد منك حليلة شقراء معلوم لديكم أصلها، وذكية وعزيزة وأريبة في عقلها، وتكون زمال وفير تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وتطيعني دوما وتنسى أهلها. فضحك أبو عزيزة وقال بالرسالة وأرسل له بيتين، قال له إيه، وفى كتابك سيدي، يعني جير الكتاب، فقرأته وعرفت تلك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها.
يبقى إذن دكتور خالد، الحب في ذاته مش شيء حرام،
مش شيء حرام،
ولكن المشكلة دايما هو في سوء استخدام الناس لهذا المعنى. الكوباية حلال ولا حرام؟
مباح.
مباح، ولكن استخدامها كان عامل إزاي؟
تمام.
سكينة حلال ولا حرام؟
مباح.
مباح، ولكن كيفية استخدامها. ولكن دايما الشباب اللي لما بيسأل دايما عن مسألة الحب، فهو ما بيسألش أبدا عن العاطفة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، القاضي عياض بيعلق على هذا الحديث بيقول هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار الثلاثة دول بالذات؟ قال دول أنواع الحب أصلا، من والده ده حب الأدب والاحترام وده من الولد للوالد، ومن من ولده ده حب العاطفة الرحمة الشفقة وده من الوالد للولد، وحب الخلطة الاستئناس اللي بيكون بين الناس. فبيقول أنواع الحب الثلاثة لازم تكون راحة للنبي صلى الله عليه وسلم، أدب واحترام وشفقة ورحمة واستئناس وخلطة. الشباب دايما ما بيبصوش على الحب ده، ولكن بيبصوا على الحب الآخر، هو الحب اللي يكون بين الولد والبنت. كنا زمان بيقول بيبدأ من جامعة، من فترة بقى من ثانوي، دلوقتي لا، هو في ثالثة ابتدائي وخمسة ابتدائي وبيتكلم في الحب.
صحيح.
ايه هو الحب؟ ايه هو الحب اللي انت بتتكلم عنه؟
دعنا نتحدث بلغة القوم. يعني اشهر من يتنظر به الشعراء واشهر من يتداول كلماته بين المحبين الان هو شاعرهم نزار قباني. احنا لسه مخلصين الفترة اللي فاتت موضة الفالنتاين وعيد الحب. نزار قباني قال قبل أن يخترع عيدا الحب ليذهبوا أولا فليتعلموا ما هو الحب. ماهية الحب ألقى بكثير من المنظور اللي الناس المنتشر بين الناس دلوقتي، حتى المحبين قبل ذلك فهموا الحب ونحن لم نفهمه. الحب مش كلام، الحب تضحية، الحب احترام، الحب خوف على الطرف الآخر. بتحبه خاف عليه، خاف عليه ان ربنا سبحانه وتعالى ما يفضحوش في الدنيا، خاف عليه من غضب ربنا. الحب بيكلل بالاحترام، لان انا بحبه مش بستغله. اشهر حب احنا سمعنا عنه المجانين، مجنون
ليلى،
اشهر واحد كان بيحب مجنون ليلى. بدأت قصته مع ليلى انه ذات يوم كان يلبس حلة من حلل الملوك زي الحلة بتاع الشيخ احمد كده، حلة جميلة، وكان يركب على ناقته، فلما رأته ليلى أعجبت به فاستنزلته وأعجبت بناقته، فلما نزل لها ذبح ناقته إكراما لها، إكراما لليلى، وجعل يشويها لها، جعل يشوي الناقة لها، وجعل يحملق في عينيها، فلما رأته يفعل هكذا قالت له انظر إلى اللحم قد استوى، فجعل يقلب اللحم بيده وهو لا يشعر. ده من فرط الحب. ومن كثرة حبه لليلى تحايل أبوه حيلة وأخذه معه في موسم الحج، أخذه معه في موسم الحج لعله ينسى ما به من حب ليلى. ولما أن اعتمر وانتظر إلى أن يحج في يوم منى وبدأ أن ينسى ليلى، نادى مناد على ابنه على ابنته ليلى بصوت عال فقال يا ليلى بهواره. فقال بيتي الشهران دعا داع بالخيف من منى فهيج أحزان الفؤاد ولا يدري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار طائرا من صدري. ثم قام فتمسك بالبيت وقال اللهم زدني بليلى حبا ولا تنسيني ذكرها أبدا. ده تضخم في المفاهيم، ده خطأ، ده فراغ، ده مش حب، ده حب خاطئ، حب فيما حرم الله. أيضا فيما يحكى عن كثير عزة، لما دخل كثير عزة نفس القصة بتاعت ليلى، كثير كان بيحب عزة، رفض عمها ان هو عمه ان هو يزوجها اياه، فدخل على عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين فقال له حدثني عن اعجب ما رأيت من عزة. فقال له حججت انا وعزة في عام واحد، انا وعزة وزوجها في عام واحد من غير تواطؤ، ولم يكن بالموقف سمى حوانيت، ما فيش دكاكين في الموقف. فامرها زوجها ان تبتاع سمنا من الخيام لتصلح به طعام رفقته، فدارت عزة على الخيام لتبحث عن السمن، وكنت في خيمتي أبري سهما لي، وأنا أبري سهمي إذ بي أرى عزة أمامي. قال فلما رأيتها والله بريت لحمي دون عظمي ولم أشعر. ده غلو في الحب، ده غلو في العاطفة، عايشين في حالة من التضخم. اللي بيحب الحب مفاده ان انت تنفعني في ديني ودنيتي. الحب في حياه النبي عليه الصلاه والسلام كان له صوره مختلفه. النبي عليه الصلاه والسلام لما هرب من الوحي اول مكان راح عليه راح لمين؟
خديجه،
السيده خديجه زوجته. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ابو بكر يفصل في مساله بينه وبين زوجه السيده عائشه، ثم قام ابو بكر ليضرب ام المؤمنين عائشه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وايه ووقف لأبي بكر وقال ما لهذا دعوناك. فلما ولى النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة ايه؟ قال لها أرأيت كيف حميتك من الرجل صلى الله عليه وسلم؟ فضحكت وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد أبو بكر فسمع ضحكهما فقال لهما ايه هل أدخلتماني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما؟ سيدة عائشة كانت تقول كنت إذا حط كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين مكان شربي فيضع فاه مكان فيه ليشرب من خلفي. هو ده ايه؟
شاء الله.
هو ده الحب، الحب ان انت تدفعيه للامام، ان انت تدفعه للامام، مش تعطلوا بعض، مش تاخروا بعض، مش تضيعوا بعض، مش تخونوا ربنا. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. في واحده كده بتبقى بركه على زوجها، وفي واحد بيبقى بركه على زوجته. يعني في ترجمة شارل ديغول كان رئيس فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، كان قائد المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي، وبعد المقاومة بعد انتهاء الحرب بقى أول رئيس لفرنسا، ده اسمه بقى قصف الجبهة. حضرتك بقى زوجته بتقول له ايه انا نفسي ان احنا نروح في مكان في مطعم صغير كده انا وانت بدون اي موكب ولا حراس ولا اي حاجة بعربيتنا، نروح يعني ايه نتعشى عشاء خفيف انا وانت زي زمان بدون اي حراسة ولا اضواء ولا مواكب ولا حاجة. فاخدها وراح هو هم الاثنين فقط، وراحوا مطعم في احد ضواحي باريس، وطبعا صاحب المطعم هاله ان يبقى عنده رئيس فرنسا والسيدة الاولى، فدخلوا وجاب لهم ترابيزة وقعدوا، وبعد ما وضع الطعام نادى على السيدة الاولى صاحب المطعم وقال لها لو سمحت ممكن كلمة عن انفراد. فطبعا شارل ديغول كان في غاية الغضب والسوء، ازاي يعني؟ قال لها اتفضلي. وبعدين بدأوا يهزروا ويضحكوا ضحكات تعلى، رجعت وطبعا شارل ديغول متضايق جدا ووجهه يحمر، قال لها في ايه؟ قالت له لا اصل ده كان جاري وزميلي في الكليه وكان عايز يخطبني ويتزوجني ولكني رفضت. فهو حب يعني يخبطها كده بالشاكه، قال لها ما انت لو كنت تزوجتيه كان زمانك اخرك الوقت ان انت تبقي صاحبه المطعم ده. قالت له لا انا لو كنت اتجوزته كنت هخليه يبقى رئيس فرنسا.
ما شاء الله.
ده البركه، في ناس كده بتبقى بركه. زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كلهم لم يغاروا من احد مثل ما غاروا من من؟
خديجه
رضي الله عنها. في ناس بتبقى بركه وفي ناس بتبقى نقمه، والعياذ بالله. اللي بيحب حد يخاف عليه، اللي يحب حد يدفعه للامام مش ياخره لورا.
علشان كده كان الحب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا يعني. وكان النبي في كتير اوقات بيحب دايما ان هو يعلنه. يعني ما كانش المساله قاصره على داخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على اعلان هذا الحب امام الجميع.
صحيح.
سواء النبي او زوجات النبي، وكان النبي وزوجات النبي كانوا عايزين يقولوا لنا ان الحب ده عباره عن مشاعر عاليه جدا واخلاق ومعاني جميله جدا، بس لازم يبقى في وقتها جوه البيت.
تمام.
جوه البيت في الحلال. السيده عائشه رضي الله عنها نبدا بيها عند الترمذي واحمد، ان عطاء بن ابي رباح وعبيد الله بن عبد الله دخل على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقال لها حدثينا باعجب شيء رايتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت قام ذات ليله فاخذت بيده وقالت يا رسول الله والله اني لاحبك واحب قربك واحب ما يسرك. انا كان ظني ان هي اما لما يطرحوا السؤال ده هتقول مثلا حاجه من فروسيه النبي، من جهاد النبي، من المواقف العجيبه في صدقه النبي، ولكن هي بدات باظهار المشاعر اللي كانت موجوده داخل البيت النبوي. فده كان هدف السيده عائشه، وعشان كده احنا ما زلنا الى الان بنتحدث عن المشاعر اللي كانت موجوده جوه البيت من السيده عائشه للنبي. وحديث غزوه ذات ثلاث، الحديث يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم رجل، لما سال النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله من احب الناس اليك؟ والمشهد ده احنا شايفين المدينه كلها مقسومه نصين، نص خارج للجهاد والنص الثاني طالع يودع. ما هو الجيش طالع والنص الثاني طالع بيودع الجيش.
تمام.
فلما يسال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وعلى رؤوس الاشهاد يقول عائشه، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شان خديجه انه رزقت حبها، والسيده عائشه تنقل لنا هذا الكلام، فالواضح فعلا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ان الحب ده لازم يكون موجود، ولازم يكون يعني النبي بيشرع الان لكل زوج وزوجه ان لازم المعنى ده يكون موجود. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي خرجه ابن ماجه لم يرى للمتحبين
شيء
مثل النكاح. يبقى اذا كان لابد ان يكون الحب ده ظاهر وواضح. بس احنا بنقول لكل ولادنا وكل بناتنا ان الحب ده له وقت وله مكان. له وقت وهو ما بعد الزواج، وله مكان في بيت الزوجيه. اما في حاله دايما ان الحب ده خرج عن الضابطين دول بتكون نتيجه
كارثيه
وفساد. والله يا دكتور خالد اكثر المشاكل اللي بتجيلي دايما المسجد ما بين الاولاد والبنات، اكثر الاسئله بتيجي دايما بعد درس الاربعاء هي المشكلات المتعلقه بهذا الامر. مشكلات لما الواحد بيقف قدامها كده حاجات فعلا والله العظيم كوارث، بيوت بتهدم بسبب ان احنا خرجنا بره الضابطين دول، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه واضحه جدا بسم الله الرحمن الرحيم. والايه بتدل لما نيجي نختار هنختار مين، سواء الزوج او الزوجه، محصنين غير مسافحين ولا متخذي ما كانش له زمان واحده بيحبها. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شان المراه محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدان. متخذات اقدان ما كانش لها صاحب بتحبه وبيحبها وبيخرجوا مع بعض وبيقعدوا على المشاية او بيقعدوا على البحر او بيقعدوا في الحدائق، والعياذ بالله اصبحت الحدائق النهارده هي عباره عن بيوت دعاره مفتوحه.
صحيح.
كل ده تحت مسمى ان احنا بنحب. هل الحب هل هو حب ولا فراغ؟ يعني هل الشباب بيطبقوه الان في الجامعات وفي الشوارع وفي الدروس وفي الاماكن المدارية وفي الشوارع المظلمة، هل ده حب ولا فراغ؟
طيب هل هو حب او فراغ؟ دعنا نصيغ برضو السؤال صيغة اخرى. لو انا سألت اي حد من احبابنا المشاهدين سؤال واضح، من اين تستمد قيمتك؟ يعني من اين تستمد او تجد قيمتك؟ في بعض الناس بيجد قيمته في شهادته الجامعيه. في بعض الناس بيجد قيمته في عربيته، في واحدة بتجد قيمتها في وسامتها وجمالها وفي لبسها، في واحد بيجد قيمته في عضلاته، واحد بيجد قيمته في عيلته ونسبه، في واحد بيجد قيمته في انتسابه إلى الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله بنا كان وياك.
آمين يا رب. اللهم آمين آمين. علماء الاجتماع يقولون إن لازم يبقى في نقطة ارتكاز داخلية، نقطة الارتكاز دي هي العلاقة بالله سبحانه وتعالى. إذا تحطمت نقطة الارتكاز الداخلية إن الإنسان بيستمد قيمته من علاقته بربنا ومش موجودة، ما بتبقاش نقطة ارتكاز خارجية، وإنما تبقى نقاط ارتكاز، نقطة من تقدير الذات من هنا، حب المدح، نجاح الدنيا وبس، التحفيز. فالإنسان بتلاقيه بيتسول تقدير الذات ممن حوله، هو مش حب، إنما هو عايز حد يهتم بيه، عايز حد يسمعه، عايز حد يحتويه، هو مش حب، ده فراغ. فراغ بيدي هشاشة نفسية إن لو أي حد معدي هيدخل فيه، أيا كان ماهية الشخص ده، دين وسيم، حلو مش وقح، مش حلو، مناسب أو مش مناسب، ده نوع من أنواع فراغ الحب. سوء توزيع، سوء توزيع لخريطة العقل البشري. يعني لو قلنا مثلا إن العقل متقسم مثلا 36 مربع كده، الله عز وجل جعل لكل شيء قدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر. العاطفة هي تاخد مربع أو اثنين أو ثلاثة، تمام؟ إحنا لما بنيجي نحب بنبقى متطرفين، متطرفين في هذا الحب، فبنحب بكل طاقتنا.
بال 36 مربع،
بال 36، بال 48 مربع
أو 48.
لما بنتكسر بنتكسر بكل طاقتنا، فبتبقى الأزمة شديدة.
طيب تعالى نشوف برضو إجابة على هذا السؤال، هو فعلا هو حب ولا فراغ؟ بس بعد فاصل بسيط نطلع له ونرجع لكم تاني ان شاء الله. فاصل بسيط ونرجع نكمل، هو فعلا الحب اللي موجود حاليا بين الاولاد والبنات هو حب ولا فراغ؟ فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. السلام عليكم فاركس، عدنا ليكم احبابنا الكرام بعد الفاصل. وكنا طبعا مع دكتور خالد قبل الفاصل مباشره، كنا بنسال هل يا ساره اللي بيقوم بيه الشباب في زماننا هل هو عباره عن حب ولا هو فراغ؟ وبالفعل لو قسمنا حياة كل إنسان منا ل 36 أو ل 48 المربع، دي عبارة عن مجموعة من الأعمال والوظائف اللي لازم الإنسان يقوم بيها، في مربع للوالدين، في مربع للأبناء، في مربع للعمل، في مربع لبدنه، في مربع لروحه، في مربع لحياته وهكذا. إلا إن معظم الشباب بالفعل بيخلوا ال 48 مربع أو 36 مربع كلهم رايحين للحب، فعشان كده لما بتحصل مشكلة وبيبقى فيه فراغ الخسارة بتبقى كبيرة. كنت دايما بقول ان المتحدث الرسمي باسم الحب في مصر هي الاغاني. والاغاني بتوضح لنا فعلا كمية الخسائر اللي بيجنيها للأسف اولادنا وبناتنا بعد قصص الحب المحرمة دي. كمية الاغاني اللي بتنجح وبتسمع جامد جدا هي الاغاني المبنية اصلا ان هو خان وغدر وخلف وعمل وسوى، وده ان دل فانما دول ان هي بتلمس حياة كتير جدا من الاولاد والبنات في امر زي ده. الامر التاني ياريت تكون الخسارة على قد مرحلة احنا انفصلنا وبقى في مشاكل بينهم وبين بعض، لا ده وبعد الجواز كمان. يعني اكتر مشاكل كما يقول علماء طب النفس ان مشكلة الولد اللي اعتاد على المشي مع بنات قبل الزواج، او البنت اللي اعتادت على المشي مع اولاد قبل الزواج، ما كانش فيه طلبات، ما كانش فيه إلزامات، ما كانش فيه أمور واجبة عليها، وشافت من الولد ده ميزة معينة ومن الولد ده ميزة معينة ومن الولد ده ميزة معينة، وهو شاف البنت دي ميزة ودي ميزة ودي ميزة ودي ميزة. فعلماء النفس بيقولوا إن هو كون في مخيلته عبارة عن بنت فيها مجموع مميزات البنات اللي مشوا معها. بعد الزواج بيبدأ يقارن بين الصورة الخيالية اللي هي كانت موجودة جواه في العقل الباطن وبين زوجته، فكانت النتيجة دايما متساقط على الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهوله. جامعة القاهرة لما عملت دراسة كده على قرابة 7000 ولد وبنت حبوا بعض في الجامعة وبعد كده تزوجوا، وجدت نسبة 86% مع أول سنة انتهت بالطلاق. 86% انتهت بالطلاق. ليه؟ لأن المعصية كانت في غير وقتها وفي غير محلها، تعجلوا الشيء قبل أوانه وفي غير مكانه، فكانت النتيجة عقوبة وحرمانه، فالبيوت دي فشلت. وما تبقى من 100%، يعني 86% فشل، ما تبقى بعد سنتين وثلاثة خلاص كل حاجة راحت، ما تبقى إلا نسبة 2% بس. فده إن ده فإنما يدل إن الشرع بيقول إن ده حرام وإن ده غلط. في شاب على أحد المواقع الكبيرة، على الفيس، على أحد الجروبات الكبيرة جدا المشهورة الفترة اللي فاتت، طرح سؤال: أنا موجود في الكويت ووالدتي اختارت لي عروسة وأنا خطبتها، وبعد كده تبين لي ان البنت دي بتحب واحد تاني. انا بصيت على عدد الكومنتات، قرابه مثلا 3-4 آلاف كومنت، الكل بيقول له بمجرد عرفت ان هي ماشيه مع واحد تاني او بتحب واحد تاني، يعني حتى الكلمه كانوا بيقولوا له اهرب يا مش عارف ايه كده، لازم تهرب ولازم تسيبها ولازم مش عارف ايه، وطالما هي كده فهم في حد ذاتهم. يعني العجيب ان الشاب اللي فيهم بيقول لي الشاب ده اهرب، هو عنده علاقه حب اصلا، يعني هو اصلا عنده علاقه حب. وده اللي كنت دايما بقوله للشباب لما حد بيجي يسألني هو ده صح ولا غلط، كنت دايما بقول له هسألك سؤالين. السؤال الاولاني: انت ترضى في يوم من الايام ان البنت اللي انت خطبتها وكتبت كتابك عليها انك تكمل معاها بعد ما عرفت ان في حد كان ماشي معاها او هي كانت بتحب حد ولا لا؟ قال لي لا ما ينفعش. قلت له ده اول دليل ان انت فعلا ايه، كاره ده، ان انت فعلا كاره ده. السؤال الثاني وده كان سؤال مهم جدا: هل تحب ان بعد الجواز زوجتك تحب، لو الحب فعلا بالنسبه لك حاجه كويسه جدا وحاجه ساميه جدا، تحب ان زوجتك بعد الجواز تحب؟ قال لا غلط. وسالتها طب انت تحب ان زوجك بعد الزواج يحب زي ما كان بيحبك قبل؟ فقالت لا طبعا. فقلت لها المبدا لا يتجزا، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فكانت دايما الاجابه مرفوضه. وعلى فكره ده امر مغروس في قلوب كل الاولاد هناك،
لو ملحد هيكره ده
فعلا، مش هو ما بيحبش ده تمام. ومع ذلك هو بيضغط على نفسه. نرجع للسؤال تاني: هل هو حب ولا فراغ؟
انا بقول ان هو فراغ، وده بيبقى نوع من انواع زي ما حضرتك قلت كده، هو قاعد بيخزن داتا، بيخزن بيخزن بيخزن، ويبدا يقارن بين الصوره الخياليه اللي مش موجوده اصلا على ارض الواقع وبين زوجته. ومع تزيين الشيطان وتبغيضه للحلال، الشيطان لما بيزين قالوا ان الزينة هو تقبيح الحسن او تحسين القبيح. يعني لو حضرتك ازلت كل الزينة اللي على الشخص، على الشخص ده او على الشخصية دي، ستجد ان زوجتك الحلال اجمل مئات مليون ملايين المرات منها. يعني بيحكى ان ابا نواس الشاعر الماجن كان دوما ما يراود النساء عن انفسهن، فان قبلت كان بها وان ابت هجاها بقصيده. وكان زمان الاله الاعلاميه هي ايه؟
القصائد.
فذهب الى امراه فاضله ذات دين فراودها عن نفسها فابت وتمنعت عليه، فهدد بان يفضحها ويهجوها، فوافقت على ان تواعده في ليلة المحاق دون أن تتكلم في مكان ما. ليلة المحاق إن القمر أسود تماما ما فيش أي نور، فستأتي دون أن تتكلم. ثم ذهبت إلى زوجته وأخبرته وأخبرتها بموعد إيه زوجها على أن تذهب هي مكانها. ثم ذهبت زوجته إلى ذلك الموعد، وبعد أن انتهى منها فقالت له: ألا تعرفني؟
كبسه.
فقال لها: انت؟ قالت: نعم. قال: والله ما اجملك في الحرام وما اقبحك في الحلال.
سبحان الله سبحان الله.
زينه تزيين، يبدا القلب ينشغل لهذا الفراغ، ينشغل بتلك الصور الموضوعه عليه، تعرض الفتن على القلوب. وده زينه مش موجوده ابدا، ينشغل بده ويتعلق بها. ابن عطاء الله بيقول: سكون القلب لغير الله نوع من تعجيل العقوبة في الدنيا. عقوبة. أرباب البصيرة والصدق والمعاملة مع الله سبحانه وتعالى لهم مع الله عز وجل حال آخر. إن من تمام النسك إفراغ القلب من هؤلاء، من تلك الصور، وألا يتعلق القلب حقيقة إلا بالله. في قانون اسمه قانون اللا تعلق. من الجيد أن تحب لكن لا تتعلق لحد الوقوع في الحب، ما بيتقالش أحب، يقول وقع في الحب، لأنه ما يقع أحد في الحب إلا انكسر. أحب برفق، لا تبالغ في حبك للناس عامة وإلا ستندم. لا تبالغ في الحب ولا تفرط فيه إلا لله عز وجل. فضيل بن عياض كان يقول لابنه علي: يا بني، لأعلمنك كلمة لو علمتها ما سألت الله شيئا إلا أعطاك. لو علم الله إخراج الآدميين من قلبك ثم سألته أي شيء إلا أعطاه إياك بين يديه. إن من النسك إن القلب ده يتطهر عن هذه الرذائل والدناية، وأن يكون محل، أن نعلم أن هذا القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. إن ما فيش حد يستاهل إن أنت تفقد أو تفقدي علاقتك بربنا من أجله. في ناس حبوا السجن عشان حب ربنا، اللي هو أسوأ مكان في الدنيا. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في السجن قال لهم: لو بذلت لهم مثل هذه القلعة ذهبا ما وفيتهم ما فعلوه بي. ليه؟ لأنهم خلوني أخلو بحبيبي. شيخنا، أكبر مشكلة من مشاكل الشرك، ويمكن محدش بياخد باله منها كتير، مصيبة الشرك إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب ولا يغفر أن يشرك به. ليه؟ وفي آية معجزة من معجزات القرآن، سورة البقرة، قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله
أندادا يحبونهم كحب الله.
أنت بتحب حد تاني غير ربنا؟ مشكلة أنت بعد كل اللي عمله لك ده، وكل اللي سخره لك ده، وكل اللي أنقذك، تغرق مرة وينقذك، وتستحق الغرق وينقذك الله، وتدرك أنها المرة الأخيرة ثم ينقذك الله، وبعد ذلك بعد كده تسيب وتروح حد تاني. في ناس بتبقى ماشية في طريق ربنا سبحانه وتعالى يرسل له رسائل: تعالى الطريق اهو، يأبى ان هو يرجع تاني. تعالى الطريق اهو، يأبى ان هو يرجع تاني. خلاص بعد مرة واثنين وثلاثة واربعة خليك نوليه، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ايه
ما تولي،
هو عايز يمشي يوفق عنه من افق من افق. تمام. ربنا سبحانه وتعالى هو من يجب ان تنفق له كل هذه الطاقة من الحب، ولا تنشغل بهذه السفاسف. المحبين كان لهم حال تاني مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما سألوا ربيع العدوية: كيف تأنسين بربك وأنت تجلسين في وسط الناس؟ إزاي بتأنسي بالله سبحانه وتعالى وأنت وسط الناس؟ فأنشدت بيتين جميلين، قالت: ولقد جعلتك في الفؤاد محبسي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي.
إن شاء الله إن شاء الله.
حب ربنا خلى ناس تعمل بطولات. عاشقة العراقية، أهل السير بيذكرها هكذا، إن كانت امرأة لم ترى الكعبة قط، وأرادت أن تحج يوما، فكلما مرت على بيت سألت رفقتها: أهذا بيت ربي؟ يقولون لها: اصبري. أهذا بيت ربي؟ يقولون لها: اصبري. فهذا بيت ربي؟ يقول أنا أصبري. فلما رأوا الكعبة قالوا: لا، هذا بيت ربك. فذهبت إليه وألصقت خدها بالبيت وجعلت تقول: بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي. فسقطت مغشية ولم تقم إلا ميتة. شيخنا، من حوالي 4 سنين أو 5 سنين في موسم الحج، كانت فيه امرأة عجوز، ست طيبة كده من أمهاتنا، في معانا في الرفقة يعني. ويوم منا الصبح، يوم 8 الصبح، كله طبعا نازل عشان ايه، كله بيجري بقى، القلوب تكاد تطير من مكانها. فاحنا نازلين، فالست دي كانت ست كبيره كده، لما نزلت على السلم رجليها التنت تحتها كده، فجالها توقف الكحل، رجلها كسر. فقعدت تبكي، ونزلت الناس كلها ملمومه، انا كنت الدكتور اللي معاهم، فنزلت ابص عليها، فبتبكي بحرقة يعني، قلبها بيتفطر، وبلغة كده بسيطة بتقول: يا رب، يعني انا احط البريزة على البريزة والجنيه على الجنيه واجي لك لغاية هنا وتكسرني؟ هو انت مش عايزني يا رب؟ فلما هيدك ولو كسرتني ألف مرة هجيلك تاني لان انا بحبك.
ان شاء الله ان شاء الله.
هو ده الحب، هو ده الحب الحقيقي، هو ده الحب. سلمون بن احمد وهو بيموت ابتسم فقالوا له يعني أمستوثق انت من عملك؟ فقال انا لست مستوثق من عملي ولكنني مستوثق من حبي له. اتراه يعذب احدا يحبه؟ لا والله، لا والله، ولو ادخلني النار لاخبرن اهل النار اني ما زلت احبه. مفهوم حب التعلق بالله اللي هنلاقيه هناك. لما جاء الاعرابي لسيدنا عبد الله بن عباس فقال يا ابن عباس من يحاسب الناس يوم القيامه؟ قال الله. قال ارى الله يحاسبنا يوم القيامه؟ قال اي والله. فضحك قال لما تضحك؟ قال ان الكريم اذا قدر عفا. الله الله، هو مستحق لان تنفقي او تنفق حبات قلبك عليه. في ناس ضحت بارواحها عشان ربنا يرضى. النبي عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم كان ماشي يمشي على القبائل كده يقول من يؤويني؟ من ينصرني؟ من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريش عصت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقال في يوم لوددت أني أقاتل في سبيله حتى أقتل ثم أحي حتى أقتل ثم أحي حتى أقتل، ولوددت أن لي بكل شعرة نفس تقاتل في سبيل الله حتى أقتل. أثنى عمره عشان ربنا يحبه، في حب ربنا. سيدة عائشة قال لما سئلت هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت نعم حين إيه؟
حطمه الناس.
حطمه الناس. في ناس حب ربنا سبحانه وتعالى مسيطر عليها. الإمام الشافعي، الشافعي، الشافعي ده الوتد الأشم، حبر الأمة. الإمام الشافعي لما جاءه رجل يوما فقال له يا إمام ما أفضل ما يتقرب به إلى الله؟ بكى الشافعي وأطرب وقال له يا بني أو مثلي يسأل عن هذا؟ أنا أتسأل على حاجة زي كده؟ ثم رفع بصره إلى السماء وقال أفضل ما يتقرب به إلى الله أن يطلع الله على قلبك من فوق سماواته فيراك لا تريد من الدنيا ولا من الآخرة إلا هو.
سبحانه وتعالى. يبقى لازم نحول الحب الحرام إلى حب حلال.
حلال.
لو شبهنا ان احنا عندنا مثلث يبقى رأس المثلث هو حب الله سبحانه وتعالى.
تمام.
نفرغ الطاقة بتاعت الحب والحاجة الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في قلوبنا بها نتراحم وبها نتواد. نفرغ الطاقة دي اولا على رأس المثلث وهو حب الله سبحانه وتعالى، وبعد كده باقي المثلث هنودي الحب فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم له حب، الصحابة رضي الله عنهم لهم حب. من عجيب ما وقفت عليه بعد ما مات خالد بن معدان رحمه الله بيسأله بنته ما أعجب ما رأيت من أبيك؟ قالت كان والله يعني لا يأوي إلى فراشه إلا ويذكر حبه وشوقه وحنينه لرسول الله وأصحابه ويصرخ بأعلى صوته ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم فعجل ربي قضي إليك لألقاه. من عجيب ما تقرأ حب سيدنا بلال رضي الله عنه اللي كان هو بيموت بنته بتصرخ عليه ويقول لها يا بنتي اليوم نلقى الأحبة محمد وحزما انتي بتصرخي ليه بتصوتي ليه؟ النهاردة هنقابل الأحبة كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة اللي محتاجين فعلا ان هو يملأ لبنا، وهو أصل من أصول إيماننا وأصل من أصول ديننا. آية الإيمان حب الأنصار.
تمام.
وآية النفاق بغض الأنصار، وقال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، كذلك طبعا المهاجرين. يبقى في على رأس المثلث حبنا ربنا سبحانه وتعالى، بعد كده حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة، حب الأهل
أبي
والأم.
أبي وأمي هم أصحاب الفضل علي بعد الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد ما لا يشعر بقيمة أبي وأمي إلا بعد أن ينجب ويرى شفقته على أولاده ويرى كم التضحيات والبذل اللي بذلوه من أجل أن الواحد يصير إنسان دين محترم له شأن. فلو أزهق الواحد فعلا ماله وعمره على أعتاب أبيه وأمه ما وفاهم حقهم. احنا مشغولين في الدنيا الواسعة, وزي ما حضرتك بتقول كده احنا محتاجين نعيد ترتيب الهرم من أول وجديد تاني. الله عز وجل أوحى إلى سيدنا داود في الزبور, قال يا داود قل شبان بني إسرائيل ما هذا الجفاء ولما تشغلون أنفسكم عني, لو يعلم المدبرين عني كيف حبي لهم وشوقي إليهم لتقطعت أوصالهم شوقا إلي. هذا حالي بالمدبرين عني, فكيف يكون حالي بالمقبلين علي؟ إن أمي تنفق, أو الأم عامة تنفق من عمرها, من قلبها 20 سنة و30 سنة لتصنع من ابنها رجلا جلدا قويا مباركا, وتأتي امرأة أخرى في 30 دقيقة لتصير منه أحمقا. يعني لا, لازم في ترتيب أولويات, أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك ثم أولادك. ده توزيع لتقضي الحب. الواحد ما يضيعش عمره على أعتاب من لا يستحق.
ثم حب العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هم التحاب بين المسلمين.
صحيح.
إني أحبك في الله
وأنا أحبك الله.
إزيك مرحبا.
نحفظكم شيخنا.
يبقى إذن إحنا عندنا هرم كبير جدا نفرغ فيه طاقتنا, طاقة الحب. نفرغ على رأس الهرم حب الله سبحانه وتعالى, ثم حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ثم الصحابة, ثم العلماء, ثم الآباء, ثم الأمهات, ثم الأبناء, ثم أبناك أبناك, ثم إخوانك وأحبابك, أهل الصلاح وأهل الدين وأهل الطاعة وأهل القرب من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي خلاص طاقة الحب اللي كانت موجودة بفضل الله فرغت في المكان الصحيح, فرغت في المكان الصحيح اللي بيه الإنسان فعلا يؤجر على هذا الحب ويصل إلى أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات الجنان في الدنيا وفي الآخرة بسبب هذا الحب. علشان كده بنقول دايما حاولوا جوا بيوتكم انشروا الحب, انشروا الحب بينك وبين زوجتك, انشروا الحب بينك وبين أولادك, انشر الحب بينك وبين جارك, انشر الحب بينك وبين بولدك ووالدتك. ما اجمل ان بيوتنا كلها تؤسس على الحب. وصدق النبي حين قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح. افضل شيء بيتقرب يعني به الانسان الى الله عز وجل هو الحب, فهو المحرك لكل اصل وهو المحرك لكل عمل. فينبغي علينا ان نلتفت لهذا الحب ونوديه في المكان الصحيح ومع الشخص الصحيح في الوقت الصحيح. إذا فعلنا هذا كان هذا الحب من أعظم القربات لنا عند ربنا تبارك وتعالى. دكتور خالد حضرتك نورتنا النهارده, جزاك الله خيرا. الله سبحانه وتعالى انه يديم بيننا المحبه والموده والمعروف, واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك في الدنيا والاخره, واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلك من الهداة المهديين, وان يفتح بين يديك, وان يصل صوتك وان تصل دعوتك الى العالمين. شكرا لكم وصول, جزاكم الله خيرا, واسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليكم فتوح العارفين وان يرزقكم من خيري الدنيا والاخره. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. هذا وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. Oh.